بسم الله الرحمن الرحيم.
كيف سنتربى بالقرآن؟
كيف؟
صدى التقوى بالرياض تقدم
القرآن خير مربي.
إذا أردت أن تتربى بكتاب الله فعليك بتلاوة القرآن بدءا.
لا تهجر
كلام الله. ثانية، افهم ما تقرأ من القرآن.
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا.
افتح
قلبك للكون، سترى قدرة الله ورحمة الله وترى قوة الله في كل شيء من حولك إذا فتحت بصيرة القلب لتنظر إلى حكمة الرب سبحانه وتعالى في خلقه.
القرآن،
إن أردت أخي أن تدخل في تربية القرآن ستجد عجبا في هذا الشهر.
عجبا القرآن،
والقرآن مليء بالتفكر. 1300 آية. لو أردنا أن نربي قلوبنا ونزيد الإيمان فيها بالتفكر، لأن التفكر تستطيع أن تتفكر في كل شيء. ولذلك كانت عبادة الصحابة التفكر.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
القرآن خير مربي. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عصام ابن صالح العويد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما أراني هذه الوجوه المصلية المتوضئة في هذا المكان أن أراها في الفردوس الأعلى من الجنان. اللهم اجمعني بأحبتي في رفقة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جناتك يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحباب، حديث هذه الليلة بعنوان القرآن خير مربي، وهذا مما لا يشك فيه. ومن حسن أقدار الله عز وجل علي في هذه المحاضرة في هذا المكان بالذات أني حينما قدمت إليه تذكرت أياما خوالي كنا نجيء فيه إلى هذا المسجد الطيب المبارك في دروس شيخنا العلامة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية لما كان يلقي دروسه في هذا المسجد. فكم تعلمنا فيه وكم تأدبنا وتربينا فيه. فلكم يا جماعة هذا المسجد الطيب المبارك، لكم علينا أكبر الحق، والله الذي لا إله إلا هو. من حين أن بلغني أن الدعوة جاءت من مسجد جامع حصة أسديري، ما كان لي إلا أن أقول وافقوا وما عدا ذلك أخروه أو قدموه. فلكم حق على مثلي. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الدنيا على خير، وأن يجمعنا في الآخرة جميعا على خير. القرآن خير مربي. أيها الأحباب، ما من مؤمن يسمع كلام الله عز وجل وهو يصف كتابه العظيم حينما يقول جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. يسمع قول الله عز وجل في مطلع سورة إبراهيم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك من أجل ماذا يا رب؟ قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. أي لتخرج الناس بكتاب الله عز وجل من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات سيء الأخلاق إلى نور حسن الأخلاق وأجملها. ولذلك أيها الأحبة، إذا كان هذا قد استقر في قلب كل مؤمن علم أن الله عز وجل أرسل أشرف ملائكته إلى أعظم رسله صلى الله عليه وسلم، أرسل العظيم جل وعلا إلى الملك المعظم، إلى هذا الملك جبرائيل عليه السلام بهذا الكتاب العظيم، إلى هذا النبي الكريم، إلى هذه الأمة المفضلة
فكل الأمر من مبدئه إلى نهايته إنما هو عظيم في عظيم، بدأه العظيم الأعظم سبحانه وتعالى، وتنزل على الأمة المعظمة المفضلة وهي أنتم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقوم بحق هذه الأمة المباركة خير القيام. فإذا كان الأمر كذلك، فكيف نتربى من خلال القرآن؟ وكيف يستطيع الواحد منا أيها الأحباب أيها الفضلاء، كيف يستطيع الواحد منا لما يأتي إلى صلاته فيريد أن يصلي المغرب أو العشاء أو الفجر أو حتى الظهر أو العصر، فإذا صلى فإذ بالإمام يكبر وإذ به يتلو كلاما الله عز وجل هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، فكيف يستمع هذا المؤمن إلى كلام الله الذي بلغه الآن وتفضل الله به سبحانه وتعالى عليه؟ هنا هذه القضية الأكبر. إننا أيها الأحباب لو أننا عرفنا كيف نربي أنفسنا بالقرآن، والله الذي لا إله إلا هو، ما يأتي الواحد منا إلى المسجد أو يفتح المذياع أو يقرأ شيئا من القرآن إلا وتغير حاله من السيء إلى الفاضل ومن الفاضل إلى الأفضل في كل يوم مرات وكرات، لأنه حينما أتى واستوعب أن الله الذي يحدثه الآن جاء ليستمع إلى أوامر الله ماذا يقول له وعن أي شيء ينهاه. أيها الأحبة، قبل الدخول في كيف نتربى بالقرآن، دعوني أضرب لكم بعض الأمثلة من الحياة. إذا استوعبنا ماذا يمكن أن يغير القرآن بنا، بعد هذا سنستمع بآذاننا وجوارحنا بقلوبنا بكل شعرة على أجسادنا إلى كلام ربنا، كيف يربينا الرب سبحانه وتعالى بكتابه العظيم. مشكلتنا مع كلام الله أيها الأحبة الفضلاء أننا حينما نأتي إلى القرآن نأتي إليه وكأنه كلام قد تعودنا على ما فيه فليس فيه جديد. يأتي الواحد منا إلى الصلاة فيقرأ الإمام في سورة القارعة، كيف نستمع إلى الهمزة إلى الزلزلة إلى القارعة إلى الأعلى إلى الغاشية إلى عمة إلى النازعات إلى ياسين إلى فاطر إلى الكهف إلى مريم، إلى هذه السور كيف نستمع إليها؟ نستمع إليها بقلب بارد، لأن عندنا أننا لن نستمع إلى شيء جديد قد سمعناه مرارا وتكرارا. هذا الغشاء الذي جاء على قلوبنا لابد أن يزال وأن يزاح وأن يقطع بل وأن يمزق تمزيقا، لأن الله عز وجل حينما أمرنا أن نستمع إلى القرآن وأن نكرر القرآن وأن نحفظ القرآن وأن نعيش مع القرآن لم يكن هذا الأمر منه سبحانه وتعالى عبثا أبدا، ولم يكن لهوا مطلقا، وإنما كان لغاية عظيمة جدا. تقول لي كيف أدرك ذلك؟ أقول لك تعالى أيها الحبيب إلى بعض أمثلة هذا من كتاب الله في حياتنا. أليس منا أحبتي من جاء مرة إلى الصلاة وإذ بالإمام يقرأ قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآن بدأنا نستمع إلى كلام من؟ إلى كلام الله. الله أعطانا صفات ثلاث يحبها الله منك، فماذا قال سبحانه وتعالى في مطلعها؟ قال: والكاظمين الغيظ، معناه أن عند أحدنا غيظ فيريد الله منها الآن إن كان يحب الله أن يكتم غيظه. فتعالوا أحبتي إلى حياتنا، هل فيها ما يحدث الغيظ في قلوبنا أو لا؟ فيها أو ما فيها؟ مرة واحدة في اليوم أو مرات أحبتي؟ كثيرة. يعني لو قلت لكم مثلا كذا، يعني مسحة سريعة هكذا لننظر في أحوالنا، من اللي منا أحبتي يعني في الدنيا مدة حياته قد حصل بينه وبين أحد من الناس خلاف وغضب هو عليه وغضب ذاك على أخيه؟ من الذي منا قد وقع منه ذلك في حياته؟ ها، في واحد؟ ها، الكل 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 يكاد لم يمر عليه يمكن سنة في حياته إلا وجرى له شيء مع أخيه، أليس كذلك؟ بمعنى لو أن جئنا إلى واقعنا الآن في هذه الساعة، اللي بينه وبين أحد من أحبابه من أخوانه من أقاربه مشكلة، يرفع يده الآن، ها؟ أو نجعل الطابق مستور؟ لا بأس، نجعل الطابق مستور، حلو جدا. إذن بيننا وبين أناس أحبتي، أحيانا بينك وبين أقرب الناس إليك، بينك وبين والدك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين أبنائك وبناتك، بينك وبين أخيك، أحيانا بينك وبين مجموعة قريبة جدا لك، حصلت مشكلة بيننا وبين هذا من الناس. كنت مرة دخلت إلى مسجد وإذ بإمام المسجد رآني فقال فلان، قلت سم أخي، قال أريد منك أن تلقي كلمة بعد الصلاة. قلت أبشر، عن ماذا تريد؟ قال أخي عن صلة الأرحام وسلامة القلب. قلت من أجل ماذا؟ قال عندنا في المسجد يصلي أخوان 3 سنوات، والله في نفس المسجد 3 سنوات ما كلم أحدهما الآخر. هؤلاء الذين الآن قطعوا الأرحام، أما جاءوا مرة إلى الصلاة والله يقول لهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ أما سمعوا قول الله عز وجل وهو ينهى عن قطيعة الرحم ويصف ذلك ويقربه ويشبهه سبحانه وتعالى بقطع الطريق؟ فهل عسيتم إن توليتم أن ماذا؟ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ بلى، جاءوا وسمعوا الأمر من الله عز وجل وسمعوا النهي عن ذلك من الله عز وجل أيضا. لكن ما الذي جرى حال السماع؟ جرى أن الإنسان كان غافلا عن أن ينتبه إلى ما الذي أمره الله به، بمعنى استمع إلى كلام وخرج من الصلاة لا يدري عن أي شيء أمر وعن أي شيء نهي. أحبتي، ولذلك حينما يأتي أحدنا هنا إلى الصلاة أو يفتح القرآن أو يستمع إليه إلى المذياع ليتأكد يقينا أن الخطاب هنا ليس من أحد من البشر أبدا، وإنما الكلام هنا من رب الأرباب جل وعلا. أيها الأحباب، أضرب لكم مثلا، كونوا معي قليلا. لو أن أحدنا يوما من الأيام رن هاتف الجوال، فلما رفع الهاتف ينظر من المتصل، وإذ برقم من رقم المتصل 0 1 1 1 1 1 1. إيش بي الآن؟ كيف بيكون رد على الاتصال حبايبي؟ كيف بيرد؟ عادي يعني بفتح السماعة وخلاص كذا بيكون رد؟ لا، بيجي شيء من إيش؟ بيتهيب، يحتس شوية يعني. من المتصل قال والله بأكون جريء وأرد حتى لو كان كل وحدات، رفع السماعة ورد. إذ بالذي يتصل عليه سلم عليه، السلام عليكم، السلام، أهلا ومرحبا، من معي؟ قال معك الديوان الملكي. كيف سيكون إجابة هذا الشخص الآن لاتصال من الديوان الملكي؟ كيف؟ عادي؟ لا، الآن سيبدأ شيء من الاحتساس. الديوان الملكي يتصل، قال له المتصل عليه، قال يا فلان الذي يتصل عليك الآن الديوان وهو يريد أن يرتب لك موعد مع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأمد في عمره على طاعته. قال والله عشان؟ قال والله ما ندري، عندنا خطاب سري وهذا الخطاب من الملك إليك. قال طيب وش الحال؟ قال والله الآن سنسلم الخطاب إلى المراسل سيأتي به إليك. قال لا أنا أجيكم. قال لا تجينا، لا الحق لك، سيأتيك الخطاب. بالله عليكم أحبتي، لما يصل الخطاب إلى هذا الإنسان كيف سيفتح الخطاب؟ ثم كيف سيقرأ الخطاب؟ وإذا مر به كلمة أو كلمتان أو 3 أو 4 أو 10 كلمات أثناء الخطاب الملكي الآن، كيف ستمر عليه هذه الكلمات وهو لم يفهمها؟ بيقول ما فهمتها، معليش مشوها، مو لازم هالمرة، المرة الثانية نستمع ونرى، نقرأ خطاب آخر ونشوف ماذا يريد هذا الملك منا. لا والله، وأنا أولكم، بنقعد والله ناخذ الخطاب ونفحص ونقرأ كل كلمة وماذا يريد بها وكيف، وإذا أشكل علينا سنذهب إلى من يفهم الكلام. لو سمحت الملك خادم الحرمين أرسل إلي خطاب، ماذا في هذا الخطاب؟ ويبدأ يستفسل ويسترسل. وإذ بالملك يقول له أريد أن أجلس معك جلسة أخاطبك في حديث بيني وبينك لمدة 1/4 ساعة أو 1/2 ساعة، حديث خاص بين هذا الملك وبين هذا الرجل من رعيته. كيف سيستقبل هذه الدعوة أحبتي؟ وكيف سينظر إليها؟ وكيف سيأنس بها؟ كيف سيجلس يتحدث عن هذه الجلسة مع ملك من ملوك الأرض؟ والله الذي لا إله إلا هو وأنا منكم، أن يجلس الواحد منا لمدة سنة كاملة كلما رأى أحد غريب لم يسمع قصته قال له ترى يا أنا فلان اللي دعاني الملك وهذه صورة الخطاب وجلست معه نصف ساعة وقال لي وقلت له وله حق في ذلك. الملك دعا وحدثه أيها المبارك وأين أين؟ إذا كنا نتحدث عن خطاب من ملك من ملوك الأرض لا يملك لنا موتا ولا حياة، هداية ولا ضلالة، غنى ولا فقرا، مرضا ولا عافية، فكيف إذا كان الخطاب من ملك الملوك جل وعلا الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، يملك هدايتنا ويملك ضلالنا، يملك غنانا ويملك فقرنا، يملك صحتنا ويملك مرضنا، يملك جنتنا ويملك نارنا، يملك كل شيء سبحانه وتعالى في حياتنا، فكيف يكون الخطاب منه إلينا ويتمنى سبحانه وتعالى على عباده بأن ينزل عليهم هذا القرآن العظيم ثم الواحد منا يستقبله هذا الاستقبال؟ فأول قضية أحبتي هنا أن حينما نستمع إلى القرآن لابد أن تستمع إليه وأنت تعي ماذا يعني أن الخطاب من الله. فحينما نستوعب ذلك تعالى كيف سيكون أثر ذلك على حياتنا؟ كان بيني وبين أخلي مشكلة، تطاقوا اثنين في قضية من القضايا أيا كانت، وهذا يحصل في الحياة، جاء إلى المسجد وإذ بالله يقول إيش والكاظمين الغيظ، الآية السابقة أول ما سيكون إيش والكاظمين الغيظ، إيش سيستجيب لربه؟ ماذا يقول له؟ ماذا سيفعل أحبتي؟ إن كان عبدا مطيعا لله سيقول إيش كتمت غيظي. أعود إلى المثل الذي ضربت لكم، والله أقسم بالله أحبتي وأنتم ترون هذا في القتل والدماء، أنه حينما يتدخل كبير من أجل شفاعة ليعفو أهل المقتول عن القاتل أيعفون أو لا يعفون؟ يعفون أحبتي باتصال من هذا الملك، يا فلان من أجلي وشفاعتي ودخلت عليك وخلاص وكذا وكذا، والله من أجل اتصالك يا طويل العمر أبشر، راح الدم والمطالبة وزال كل شيء باتصال واحد. الله عز وجل هو الذي يشفع الآن بيننا، بل يأمرنا، بل ويحب الله منا، فيقول وأين عبادي هؤلاء الذين يتصفون بقوله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ. معنى كاظم إيش معناها؟ إيش معنى كاظم؟ ها؟ حابس، حبس جيد، لكن الكظم أشد من الحبس. الكظم شوفوا أحبتي هذه العلبة الآن هي مليئة بالماء، مليئة بالماء، ها؟ لو أني ملأتها جدا بالماء، جدا بالماء، ثم أغلقت عليها وأحكمت الإغلاق، انحبس الماء في داخلها الآن وهو يريد أن يخرج من شدة ضغط الماء فيه، هنا يسمى إيش في لغة العرب؟ يسمى كظم. كظم، الكظم هو الصك على الشيء والإغلاق المحكم على الشيء إذا كان الذي في الداخل يريد أن يخرج بأي وسيلة، أن ينفجر، فهنا يسمى هذا كظم الماء، كظم الهواء، وهنا يقال والكاظمين الغيظ، أي كظم غيظة، أي بمعنى أن الأمر في غاية الشدة على الإنسان، ولكن لما قال الله له والكاظمين الغيظ قال طاعة لك يا رب كتمت غيظي، انتهى. طيب أنا حنق، أنا غضب، أنا أهنت، أنا اعتدي علي، قال الله لك عبدي أتريد خيرا لي ولك وخيرا للناس وخيرا لكل الخلق، يا عبدي والكاظمين الغيظ وسترى من الله ما يكون خيرا لك من أن يفور وأن يثور غضبك على أخيك. كظمنا الغيظ، هل يكفي هذا؟ قال لا ما يكفي، ماذا تريد يا الله؟ قال والعافين عن الناس. إيش الفرق بين كظم الغيظ والعفو عن الناس؟ إيش الفرق؟ الكظم الغضب موجود، العفو معناها إيش؟ أزلنا ما بقي منه شيء، يعني بمعنى أني أرجع إلى المثل، أخذت هذه العلبة فتحتها سكبت الماء منها ما بقي فيها شيء، فالغيظ الذي في قلبي قد ذهب، فليس في نفسي على أخي شيء، فهذا معنى إيش؟ والعافين عن الناس. قال يا رب ما أنك أنت الذي أمرت وأحببت مني ذلك عفوت عن أخي. قال لك ما يكفي، ما يكفي، ماذا تريد يا الله؟ قال لا، والله يحب، والله يحب المحسنين، ماذا تريد منا يا الله في هذا بعد ذلك؟ قال أريدك أن تحسن إلى الذي أساء إليك. كيف أحسن إليه؟ تعال حبيبي، عندي الجوال وعندي رقم، أرسل لي رسالة. أخي المبارك، أظني قد أخطأت عليك. من المخطئ الآن على الثاني؟ الأول أخطأ على الثاني، الثاني أرسل للأول رسالة يقول أخي أظني قد أخطأت عليك فأرجو منك العفو والصفح. أرسل إليه الأول فقال له إيش؟ قال له لا تكثر كلام، أنا عارف اللي عندك، ولا ترسل لي ولا أرسل لك، ورجاء آخر مرة أشوف رقمك عندي على الجوال. رد عليه برسالة ثانية قال يا أخي الله عز وجل يقول ماذا؟ والله يحب المحسنين، فوالله يا أخي لا أرجو أن يكون بيني وبينك شيء، فرجاء سلمك الله من أجل الله لا من أجل أزل الذي بيني وبينك. شوف الآن صار والله يحب المحسنين. إن أردت أخي أن تدخل في تربية القرآن ستجد عجبا في هذا الشأن، عجبا. وأعطيك بعض الأمثلة على في آية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أحسن ما تراها فيما يجري بين الزوج وزوجته، جاء الزوج يريد أن يصلي العشاء وإذ بالإمام تلا هذه الآية، وبينه وبين زوجته قبل صلاة العشاء مشكلة لا حد لها، كان قد وعدها أن يذهب بها إلى السوق لكن انشغل، فقالت له فلان عوايدك أصلا متى وديتني للسوق وكل حياتي معك من أولها إلى آخرها نكد في نكد، وأصلا تذكر أنا وياك لنا أكثر من 10 سنوات واللستة ما نسيتها، عندي قائمة ب70 مصيبة من مصائبك معي، تحسبني ناسية؟ لا والله ما نسيت. وقاعدة تطلع عليه يا أخوان، يعني طلعت مدعي عام. الرجال يسمع خير يا بنت الناس، أنا والله طول عمري وأنا أحسن إليك وأنا أعطيك وأنا أسوي لك. قالت خير إن شاء الله، صدق أنت هالكلام اللي قاعد تقوله. المهم المرأة انفجرت على الرجل، أذن العشاء قال تعود من الشيطان روح للصلاة، سمع والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي، سمع والعافين عن الناس قال إيش عفوت عنها، سمع والله يحب المحسنين ماذا سيفعل أحبتي بتربية القرآن الآن؟ إيش سيفعل؟ ها يشتري هدية، وين يروح؟ روح محل إيش؟ الحلويات، ويأخذ له إيش؟ كعكة مرسوم عليها بالفراولة رسمة قلب، وكاتب اسم زوجها، الزوج كاتب اسم زوجته الآن داخل القلب، اسمها حصة سديرية، اسمها اللي اسمها، حط اسمها داخل الكيكة وجايبها للبيت. المرأة مستعدة لإيش؟ لمصارعة الآن، بتكمل اللي كان قبل. وإذ بالزوج داخل الآن، الابتسامة يا أخوان من الإذن إلى الأذن واصلة هنا، والرجال مع شيء شايلة بين يديه، فلانة فلانة ها خير بدأت الآن. وإذ به قد أخرج هذه الهدية اليسيرة حطها بين يديها، نظرت إلى الوضع إيش القصة؟ قال والله سمعت في الصلاة والله يحب المحسنين. يا أخوان بالله عليكم، إيش تقول المرأة عن هذا الزوج بعد أن كانت آية واحدة هي التي غيرت موقفه تغييرا شديدا جدا في حياته؟ بتقول له الله يعافيك، كل يوم رح صل ورح اسمع القرآن وأكره القرآن، لأن القرآن أحبتي لو أخذناه عملا وتطبيقا لغير الحياة كلها. وسنأتي إلى أمثلة أكثر من هذا في الحياة، لكن دعوني الآن أأتي إلى التقعيد العلمي العملي فيما يتعلق بكيف نتربى بالقرآن. القرآن خير مربى، كيف سنتربى بالقرآن؟ عندك أيها الحبيب 4 خطوات وأنت تتلو كتاب الله، إذا أخذت بها جميعا رباك القرآن، والقرآن هو الذي ربى سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أما الخطوة الأولى فهي أن نتلو القرآن، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نهجر كلام الله عز وجل الذي أنزله رحمة وهداية وشفاء لنا من كل داء. ولذا قال الرحمن إيش؟ علم القرآن، فكان أعظم آثار اسمه الرحمن سبحانه وتعالى أن علم القرآن. الرحمن علم القرآن، فأول شيء أحبتي أن نتلو القرآن. بعد أن نتلوه، الثانية أن نفهم ما نتلو من القرآن، يعني لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحفظ صغارنا وكبارنا قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، ثم نسأل عن الهمزة واللمزة والفرق بينهما فلا نجد من يجيب إلا أقل القليل. ما يجوز هذا بأي حال من الأحوال، لما نسأل عن سورة الأعلى. والآن إذن لي أسألكم سؤالا سريعا هكذا، من منا أحبتي من يحفظ سورة الأعلى؟ أو تقولون لي مباشرة، نعرف أنه سيأتي في الذهن مباشرة، يا شيخ اسأل عن إيش؟ عن العكس، ها؟ يعني اسأل قل من الذي لا يحفظ سورة الأعلى، لأن الأكثر والكبير والصغير الآن يحفظون السورة، أليس كذلك؟ فلو أخذنا واحد كذا من مشايخنا وأعمامنا، يعني تحملوني شوي، ها؟ فلو أخذنا أي واحد، يعني كم لك مثلا تحفظ سورة الأعلى؟ تتوقع من كم سنة؟ من كم يعني؟ 20 سنة؟ نسأل كم مرة سمعت سورة الأعلى؟ كم؟ يعني نقول 10 مرات؟ نقول يا مشايخ 100 مرة؟ نقول 1000 مرة؟ يمكن أكثر من 1000 مرة، ولا لا مثل ما يقول شيخنا؟ أكثر من 1000 مرة. طيب حبايبي، في سورة الأعلى أليس هناك كلمات أكثرنا لا يعرف معناها؟ أليس كذلك؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي إيش؟ أخرج المرعى فجعله إيش؟ غثاء أحوى. إيش معنى أحوى؟ إيش معنى أحوى؟ هل يجوز هذا في تعاملنا مع كلام الله؟
لا يجوز.
في المرتبة الثانية هنا، إذا مر بنا من كتاب الله ما لم نفهمه، يا أخي كتب التفسير ولله الحمد والمنة، خصوصا في هذه البلد الطيبة المباركة، موجودة في كل مكان، في المساجد موجودة، في المدارس موجودة، في المكتبات موجودة، ميسرة ومطبوعة في مجلد واحد، فلا بد أن نفهم مراد الرب سبحانه وتعالى لنا. طيب هذه الثانية، الثالثة ما هي؟ أن نحرك القلب بالقرآن، أن نحرك القلب بما سمعنا من آيات الله، وهذا هو ركن التدبر الأعظم. تقول لي ما هو ركن التدبر الأعظم في حق القرآن؟ هو أن يتحرك القلب مع آياته، وعنوان هذه السلسلة ليتدبروا آياته. ركن التدبر الأعظم هو أن يستمع القلب وأن يقرأ القلب كلام الله، فإذا لم يتحرك القلب فلا فائدة من سماع الأذن، وإذا لم يتحرك القلب فلا فائدة من تلاوة اللسان. وحينا أحبتي يقرأ الواحد منا من القرآن ما يكون غضبا عليه وهو لا يشعر، لأن الله حينا في القرآن يلعن، وقد قال السلف كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه عياذا بالله، لأنه يقرأ اللعن ويفعل موجب اللعن، لأنه يقرأ الطارد من الرحمة ويفعل موجب الطرد من الرحمة. ولذلك الثالثة هنا، حينما نستمع إلى القرآن لابد أن تحرك القلب مع القرآن. إمامنا قرأ علينا مثلا في صلاة المغرب آيات من أعظم ما أنزل الله، فقرأ علينا قول الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فإيش يا أخوان؟ فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، قال الله إيش؟ فأمه هاوية. يا الله، والله إني أعرف أحبتي من أحبتكم من مكث مع هذه الآيات القصيرات 3 أيام كاملة ما استطاع أن يتجاوزها، ما استطاع أن يتجاوزها. كيف يتجاوزها والله عز وجل ماذا يقول هنا؟ يتحدث سبحانه وتعالى عن أي شيء؟ عن إنسان واحد ثقلت موازينه وآخر خفت موازينه، واحد يبر بوالديه ويطعم المسكين ويرفق بالضعيف ويبحث عن الأرملة، وآخر يعق والديه ولا تصدق على مسكين ولا رأف بضعيف ولا نظر في أحوال الناس. فالله عز وجل يقول هنا: فأما من ثقلت موازينه، هذا بالحسنات الثقيلات هذا، فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. في سورة الزلزلة وقد سمعناها ماذا قال الله عز وجل. ولذلك يا أحبتي، تحريك القلب بالقرآن هو أس فهم القرآن، وقد قال الله عز وجل في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم ماذا؟ هل قال أفلا يتدبرون القرآن أم على ألسنة أقفالها؟ هل قال هذا؟ هل قال أفلا يتدبرون القرآن أم على مسامع أقفالها؟ ما قال هذا. هل قال أفلا يتدبرون القرآن أن لا يحفظون القرآن لم يقل هذا، وإنما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالركن الثالث أحبتي هو أن يتدبر القلب كلام الرب سبحانه وتعالى. سورة الزلزلة أحبتي التي استمعنا إليها في صلاة المغرب، يحكي الإمام الذهبي في ترجمة أبي حنيفة النعمان إمام الفقه رحمه الله رحمة واسعة، يقول: جاء أبو حنيفة فصلى العشاء في مسجده، فقرأ الإمام سورة الزلزلة، قال: فانتهى من الصلاة وانفض منها وقام الناس وخرجوا. فانتهى قيم المسجد، القيم انتهى وهو يعد المسجد للإغلاق بعد صلاة العشاء عند السراج يريد أن يطفئه، فنظر وإذ بأبي حنيفة ما زال في مكانه لم يتحرك. فانتظر الإمام يعني تأدبا مع هذا الشيخ الكبير تأدبا معه، قال: لعلي أنا أنتظر قليلا إلى أن ينتهي ثم أطفئ السراج. فجلس قائما ينتظره حتى تعب وكل، فجاء عند الإمام ووقف قريبا منه حتى تعب، ثم جلس حينما تعب من كثرة الوقوف. قال: فسمعت أبا حنيفة يقول: يا نعمان، يا نعمان، إذا زلزل الله الأرض، إذا زلزل الله الأرض ماذا سيكون من حالك؟ ماذا سيقال لك عند الله؟ قال: وهو قد قبض على لحيته ودموعه قد ملأت وجهه وصدره، ثم يبكي وتأخذه العبرة، ثم يعود فيقول لنفسه وهو يتذكر أواخر ما حكى الله عز وجل: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يقول لنفسه: فيا نعمان، حينما تصدر إلى الله عز وجل يوم القيامة فبأي شيء تقدم على الله؟ بأي شيء تثقل موازينك عند الله؟ يا نعمان، إذا خفت موازينك فمن ينصرك؟ من ينقذك؟ من يخلصك يا نعمان؟ يا نعمان، قال: فتعبت منه ومن تردادي ما يذكر، فخرجت من المسجد. قال: فنمت، فما فجئت إلا الفجر، فرجعت إلى المسجد من أجل أن أنادي لصلاة الفجر. قال: فدخلت وإذ بالنعمان أبي حنيفة في مكانه ما تحرك، وإذ بالسراج على حاله. قال: فجئت إليه، فلما وقفت عنده إذ به يكرر ويعود ويقول: يا نعمان، إذا صدر الناس أشتاتا ماذا سيكون من حالك؟ أسيثقل الميزان يا نعمان أم سيخف بك يا نعمان؟ قال: فأذنت للفجر فسمع الصوت فتنبه، فخرج سريعا من المسجد لا يريد أن يراه أحد. أحبتي، هذا إمام من أئمة العلم والعمل رحمه الله رحمة واسعة، مكث مع سورة قصيرة بل مع آيتين فقط من سورة واحدة في ليلة كاملة، لأنه حرك القلب بها فعاش معها. لما جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فقال له: يا إمام، إني قرأت القرآن كاملا البارحة في ركعة، يعني ختم القرآن كاملا في ركعة واحدة. فالتفت إليه ابن المبارك فقال له: يا رجل، أما وإني أعرف رجلا ما زال البارحة، ما زال البارحة في سورة التكاثر ما استطاع أن يتجاوزها. جلس ليلة كاملة في سورة التكاثر ما استطاع أن ينتهي منها. لماذا حرك قلبه أحبتي بهذه السور الذي نقول نحن عن أنفسنا: إيش فيها؟ ما الذي يمكن أن تفعل وأن تغير في حياتنا؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن قصار السور أعظم وأكثر تأثيرا من طوالها، وإن كثيرا منها في الفضل أعظم من كثير من طوال القرآن. وإن أردت الشاهد على ذلك فتعال إلى سورة الإخلاص، سورة واحدة تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص بسطر واحد أفضل من سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. سورة واحدة من كتاب الله، سطر واحد من القرآن، ولكن الشأن هنا أن نحرك القلب بها أحبتي، وعندئذ أبشروا بالخير. أذكر جيدا أن واحدا من الشباب يقول لما سمعت قصة ابن المبارك هذه، يقول قلت لماذا لا أطبقها على نفسي، يقول فجلست أقرأ سورة التكاثر فكررتها 40 مرة في فجرية واحدة، فبعد 40 فتح الله على قلبي وبدأت أعي ماذا يريد الله مني في سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كررها 40 مرة حتى وعى وأدرك وفتح له في باب أن يعي تماما ماذا يعني أن يقول الله ألهاكم التكاثر. هل منا أحبتي وأنا أولكم من لم يلهه التكاثر؟ في أحد يستطيع أن يقول عن نفسه أنا لم ألتهي بالتكاثر؟ أبدا، ألهان التكاثر. من كان في المال ألهاه في المال، ومن كان في العلم ألهاه في العلم المفضول عن الفاضل، ومن كان في الدعوة ألهاه عن الواجب بالنافلة، ومن كان في أنواع من مشاغل الدنيا يلهيه في شيء، إما أن يشغله بالحرام عن المباح، وإن لم يستطع أشغله بالمباح عن السنة والمستحب، وإن لم يستطع أشغله بالسنة والمستحب عن الواجب، وإن لم يستطع أشغله بالواجب عن الأوجب. يظل الشيطان وراء الإنسان إلى أن يسقطه حتى يستطيع أن يقلل من درجته، إن سقط في الدرك سقط، وإن لم يستطع أن يسقطه أبقاه فيما هو دون ما يريد أن يؤمل من ربه الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. هذه أحبتي المرحلة الثالثة، وهي تحريك القلب. الرابعة والأخيرة معنا، وهي مباشرة العمل بما تلونا من كلام ربنا، الامتثال لما تضمنه ما قرأناه ما فهمناه ما حركنا القلب به. عندنا 3 خطوات نفذناها مباشرة، سيأتي بعد ذلك أن نمتثل لها. أعطيك بعض الأمثلة حبيبي فيما يتعلق بكيف سيكون القرآن مؤثرا لنا في حياتنا. خذ هذا المثل في جانب الأمور الاجتماعية، ثم آتي أنا وإياك في قضايا أخرى متنوعة في حياتنا. الله عز وجل يقول في سورة الإسراء:
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقل،
من المأمور هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم.
لعبادي من هم؟
ها؟ نحن.
يقولوا التي هي أحسن.
في الكلام هناك سيء وهناك إيش؟ حسن وهناك أحسن، أليس كذلك؟ طيب، السيء لا نريده ولا نرضاه لأنفسنا، وهذا ظاهر ولله الحمد والمنة. يعني بمعنى الكلمات يا شباب، مرة كنت في مدرسة وقلت، طلعت لي طالبين، قلت يعني إذا تهاوشتوا مع بعض إيش تقولون لبعض؟ إيش يقول هذا للثاني؟ قال والله أبو أقول لك بإذنك، يعني ما بيسمع. قلت طيب عطني بإذني إيش بتقول. والله يا شباب يا مشايخ، قال لي كلمة والله العظيم الذي لا إله إلا هو لا أستطيع أن أقولها. قلت هذه يمكنها مرة سمعتها. قال لا، هذه في اليوم كل يوم يمكن بالدقيقة نسمع. ليش يا شباب؟ لأن ما تربينا أحبتي بالقرآن. ويل لكل همزة لمزة، ما نعرف معناها ولا امتثلناها في حياتنا، وهي سورة قصيرة، ولكن لو تربينا عليها ما كان هذا منا. ما كان أن تأتي مسكينة في 3 ابتدائي أبوها فقير ومعها شنطة قديمة تأتي بها في كل يوم ولبس قديم، ثم الثانية هذه التي عندها يعني أبوها ما شاء الله وسع الله عليه أموره تقول لها يا فلانة إيش هذا كل يوم نفس الشنطة نفس الشنطة نفس الشنطة، إيش الجزمة هذه أنتم كرامة، إيش الجزمة هذه اللي ما لقيتي غيرها ونقطع وحالتها حالة. ليش يحدث هذا بين أبنائنا وبناتنا؟ لأنه يحفظون سورة الهمزة لكن ما تربوا على سورة الهمزة. أخي هذا هو السبب، لو فهموها وتربوا عليها ما نطق الواحد منا بمثل هذا. مرة جاءني ولدي إلى البيت وقال لي يبا قلت سم حبيبي، قال لي زميلنا أبو سيارته، خذها مني، سيارته مقربعة. مقربعة أهون شوي من الكلام السابق، يعني لا بأس أنه ممثل دي. طيب الودي وش ذنب مسكين إذا كان سيارته مقربعة؟ قال يا أبوي بس يعني سيارته ما بزينة أبد، مصدومة وقديمة وحالتها حالة. قلت طيب وش قلت أنت لزميلك؟ قلت قل له قل أربعة. قال أربعة. يقول قلت له سيارة أبوك مقربعة. أعرف أن هذا مثل عنده. والله مسكت حبيبي عزوز من هنا ما عدنا، تعال 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 تعال. ليش يا ولدي ليش كذا؟ قال يا أبوي يعني فقعدنا نربي على سورة الهمزة أحبتي والكلام الذي ينبغي أن يقال. لو تربينا مثلا على سورة الإسراء، أعود إليها كمثال، التي هي أحسن. عندنا سيء لا نريده، وعندنا حسن الحمد لله كثير ما نقوله، وعندنا إيش؟ أحسن أحسن. تعالوا إلى العلاقات الاجتماعية في المخاطبة بين الناس، فنريد أن نضرب أمثلة هنا الآن. نبدأ بالأب مع الإبن، ولا بالإبن مع الأب، ولا بالأخ مع أخيه، ولا بمن يعني؟ بأي الفئات نبدأ؟ ها؟ نأخذ بال ها؟ الإيش؟ الأخ مع أخيه. حلو جميل جيد. الأخ مع أخيه. كيف سنتخاطب بيننا؟ أحبتي بالتي هي أحسن. أن تريد أن تخاطب أخاك الآن، أخوك سواء الشقيق أو أخوك زميلك وقريبك أو أي أحد من الناس، تستطيع أن تخاطبه بحسن، ماذا تناديه؟ يعني عندنا أنت اسمك جار الله، والنعمة جار الله، الله يحفظك والجميع. جار الله. زميلك اسمه عبد الله. أن تستطيع أن تنادي الآن بحسن، تقول له إيش يا عبد الله، صح؟ هذا منادات بحسن. كيف ستناديه بأحسن؟ ها؟ أبو فلان يعني، أبو محمد. ما في أحسن من أبو محمد؟ أخوي أبو أبو عابد في أحسن من أبو عابد؟ أخوي أبو في أحسن ولا ما في أحسن؟ طبعا أقول لكم ليش الآن قاعدين نفكر. ليش نفكر؟ لأنه لما سمعنا كلمة أحسن من قبل ما جينا نبي نطبق القرآن وقعدنا نكتب الأحسن اللي ممكن أن ننادي به الأخ أو ننادي به الأم، ما جلسنا نفكر. بينما هي خمس دقائق أنا ممكن أطلع كلمات أفضل وأجمل وأحلى وأحسن من العبارات اللي سمعناها الآن، ولا لا؟ يعني أخوك لما تناديه هذا عبد الله تناديه تقول له إيش؟ ها حبيب قلبي. إيش بيقول لك عبد الله؟ إيش بيقول لك عبد الله؟ يقبلها ولا ما يقبلها؟ البداية ما يقبلها، ما تعود عليها. هذا مرة واحد من الإخوة كنا مطالعين سافرين برا، فاتصل على زوجته أم محمد في اليوم الأول، السلام عليكم أم محمد، شلونك؟ عساك بخير، وشلون الأولاد؟ محتاجين شيء كذا؟ ما احنا محتاجين شيء، مع السلامة، ما في أمان. طيب حلو، أول يوم. ثاني يوم نفس القضية، أم محمد وشلونك؟ عساك بخير، والعيال وشلونهم؟ تبون شيء؟ ما نبي شيء، مع السلامة، وصكت السماعة. اليوم الثالث، السلام عليكم أم محمد، هذا تبون شيء؟ ما أناظر أنا، قلت أبو محمد يعني أنت متصل من كازاخستان الحين على الرياض عشان تقول لأم محمد تبون كيس خبز ولا تبون علبة لبن ولا شوي زبادي يعني؟ قال وش يعني، إيش قصدك؟ قلت يا أخوي دور غير هالكلام، التي هي أحسن. قال وشلون التي هي أحسن؟ قلت تعال أجلس أنا وياك، علمني وعلمك، نقعدنا ربع ساعة نطبق القرآن. قال يلا. جلسنا في البهو حق الفندق مع بعض عشر دقائق تقريبا، تعال نطلع كلام. قال ها وش الكلام؟ قلت ايش ممكن ام محمد تفرح فيه؟ قال والله يعني لو قلت لها حبيبتي بتطيح جهة يعني، سكتة، ما تعودت مسكينة، لكن شوي شوي نعطيها حبتين كذا. قلت خلاص تعال نحطها. كتب كم كلمة، انا اخذت منها لام عبد الرحمن وهو اخذ منها لام محمد، وقلنا خير. ابو محمد بعد ما جمعنا لنا كم كلمة كذا قال خلاص، قلت يلا اتصل، رفع الجوال واتصل، السلام عليكم، بيطلع كلمة، بيجيب، يعدل، ما مشيت معه. يا أبو محمد حبيبتي طيب دق سهلة. قال السلام عليكم حبيبتي شلونك؟ قالت أبو محمد هي شكت ما تدري شو السالفة. قال شلونك يا نور عيني؟ قالت والله ما أنت طبيعي. ركض، أنا ضحكت عليه، فركض هو يبغى يهجم مني. البهو حق الفندق في نزلة كده زي العتبة واحدة درجة، ما انتبه لها مع الخبة، فطاح المسكين وطار الجوال 20 متر هنا، فراح الجوال وصقع طق. المرأة ما تدري وش السالفة اللي حاصلة، ركض أخذ الجوال. أم محمد قالت والله ما أنت بطبيعي، أنت شارب شيء ولا مسوي شيء ولا؟ قال والله أنا مع الشيخ، حرام عليك. قالت له أبدا ما، وعطاني قال حل المشكلة يلا أم محمد، وشلونك؟ عساك بخير. المهم انحلت. بعد سنة أم محمد هذه إذا ما سمعت الكلام هذا الحين اللي كانت استغربتها في البداية، إذا ما سمعتها مباشرة تقول لأبو محمد سلامات أبو محمد، اليوم كأنك تعبان، عسى ما شر، لا والله ما انت بطبيعي اليوم، أكيد. لا والله ما أنت بطبيعي، بشرني عنك عسابة كذا. لا والله أول ما يدخل تحط يده على يدها هي على راسه وتلمسه. ليش ما قال لها الكلمتين اللي هي خابرة من شوف سنة تعودت كذا؟ هذه اللي يقول التي هي أحسن. مرة كنا جالسين في مجلس فقال بعض الشباب يلا كل واحد يطلع جواله خلينا نشوف هو كاتب اسم أمه واسم زوجته في الجوال إيش. فأحسن واحد في المجموعة طلع نسمي أمه في الجوال الوالدة أمي وكذا. ما في أحسن يا أخوان، في أحسن ولا ما في أحسن؟ في أحسن، في أحسن. ها شو نسمي أمك في الجوال؟ أنت هزيت رأسك كان عندك علم يعني؟ ها جرى الله عسى عندك إن شاء الله شيء الحنونة. حلو، في أحسن منها أظن كذا. ها أنا أعرف واحد مسمي أمه في الجوال مفتاح الجنة، مفتاح الجنة. كل ما دق عليه الجوال طالع قدامه كده إيش طالع؟ مفتاح الجنة. إذا شاف عندك مفتاح الجنة بترد ولا ما ترد؟ رجل مفتاح الجنة بترد على طول. واحد مسمي زوجته الملكة الأميرة أميرة حياتي، لما تتصل عليه بيفرح. عكس واحد ثاني مسميها غونتنامو، محمد يطلع على غونتنامو مش قاعد. لا وبعض الناس مشكلته مشكلة شوي ما يفكر يعني، ما عنده ما عنده استعداد يسوي عصف ذهني شوي. فواحد بيجملها كان كاتب اسم زوجته في الجوال البطة. فقلت له أنا قلت له يا أبو فلان يا أبو محمد البطة يعني؟ قال لا هي مبسوطة وفرحانة، هي مستحية منه مسكينة. فقلت له طيب أنت ليش مسميها البطة يعني شو السبب؟ قال والله يعني الشكل كان يعني مهم ما غير. غير متى؟ يقول رن جوالي وكان في المكتب ناسي رايح عند المدير. فزميلي رن الجوال كثير، المرة كانت تبغاه في حاجة ضرورية فرنت عليه مرة مرتين ثلاث أربع. يوم شاف الاتصال متكرر قام زميل الجوال أخذه وشاف اتصالات متكررة بس مكتوب البطة ما يدوش البطة. ركض عند الزميلة عند مديره فدخل عليه قال البطة البطة تبغاك البطة تبغاك. فقال له مديره خير إن شاء الله. فهو يعني تقلب وجهه ما يدري وش يقول فضيعها نكته وقال لا والله اسم الدلع لزوجتي. حل المشكلة يا إخوان مو صح حتى لو كانت ما يعني ما هي معقولة. أنا ما أظن يعني لو الوزة يمكن أحسن شوي صح؟ يعني مقصودي أنه في شيء اسمه أحسن في الحديث، في شيء اسمه أجمل أفضل. بعضنا إذا بغى يدلع ولده إن دلع فوق اسمه سالم سماهش سلوم، اسمه عبد الرحمن سماه دحوم، وإن عبد الله عبيد. يعني هذا إن صار يبغى يمدح يتقطع مدح. طيب وإذا نزلت عليه شو تقول له؟ خذ عاد طلعت اللسته المحفوظه عندنا ها طلعت عبارات ما لها حد. ليش متعلمين من تحت ما تعلمنا من فوق؟ وقت الزعل الواحد منا مستعد يطلع 20 كلمه في وقت واحد ما يخطي ولا يتلعثم. وقت ما يفرح وقت ما ينبسط يعني يا الله وين احسن احسن. وهذه على العاده احبتي تراها كل هذه على العاده. مره كنت في المطار فلبناني ومعه ولده، ولده مع لعبة كذا طاحت وانكسرت. في الأب هذا بيأدب ولده فماسكي يضربه كذا يقول له يا ابني يا حبي يا نور عيني يا فؤادي. فأنا أقول له الحين تدلع ولا تضرب أنت الحين؟ بس خلاص عود نفسه على هالأسلوب في الحياة، عود نفسه عود نفسه أحبتي وصار كذا. وهذه هي التي إيش أحسن. الكلمة الطيبة إيش صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. ولذلك هذا جزء من جعل القرآن يا أحبتي حياة، حياة جعل القرآن حياة. القرآن خير خير مربي، ما من خير إلا ويأمرنا به القرآن، وما من شر إلا وينهانا عنه وينهانا عنه القرآن. وخذ ما شئت من أمثلة الدنيا كلها. تصور أنك تقرأ قول الله عز وجل ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. سمعت الآية هذه إيش بتسوي بالنسبة لعدوانك على الناس؟ إيش بتسوي؟ خلاص الله يقول أنا ما أحب المعتدين. يقوم واحد الآن ويصدم في مثلا حاجز مروري ولا شيء من كذا ثم لما صدم قام وهج. تصليح هذا الآن الحادث يمكن ما يتجاوز 400 ريال 500 ريال، لكنه هنا اعتدى ولم يصلح خطأه الذي أخطأ به، أصبح لا يحب الله، إنه لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين. يقوم يصدم واحد سيارته واقفة في سوق في شيء ولا كذا يصدمه ثم ما في أحد شخط وخلاه. الله لا يحب المعتدين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. في المجالس الحين أحيانا تلقى واحد أو وحدة، خصوصا عند الحريم هذا كثير، تكون وحدة يعني ضعيفة لسان، ها، وثانية شفيها قوية قوية حديدة اللسان، فتقوم الحديدة هذه على الضعيفة ذي اللي ما لها لسان وتبدأ إيش تهرسها، تفترسها فرس. ليش؟ لأن ذي ما لا أحد يدافع عنها، بينما ذي قوية وكذا. وأحيانا يكون هذا عند الرجال، إذا شاف واحد ضعيف استقوى عليه، بينما الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ينزل الحديث الصحيح، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن حال الله مع هذا، فيقول: الله الله في حقي، في حق الضعيفين المرأة واليتيم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فلما تخبر ضعيف مسكين ما كذا ما كذا لا تتقوى عليه، لأنك إن تقويت عليه فهذا اعتداء، والله لا يحب، والله لا يحب، والله لا يحب المعتدين. وهكذا أخي المبارك، لو أخذنا القرآن نستمع إليه في حياتنا ستجد أنه سيغير الحياة في أمور كثيرة جدا، في هذا الجانب الأخلاقي الاجتماعي، في جانب العدل والحكم بين الناس بما يحبه الله، وفي جانب زيادة الإيمان ومعرفة الديان سبحانه وتعالى في قلوبنا. أعطيك مثال على هذه الأخيرة أيها المبارك، لما نأتي إلى الآيات التي تأمرنا بالتفكر في جزء عما فقط، لا أريد ما تجاوز ذلك. كم آية تأمرنا بالتفكر في كون الله عز وجل حتى يزيد إيماننا بالله؟ كم آية في جزء عما فقط؟ كثير ولا لا؟ أسمعتم قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه، آية شبيهة بها، فلينظر الإنسان مما خلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. في آيات غير هذه بالتفكر في جزء عما أو لا؟ والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق. كثيرة جدا أحبتي، مليء جزء عما به آيات الأمر بالتفكر. سبح اسم ربك الأعلى، الذي إيش؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر قدر فهدى. هذه كل آيات إيش؟ تفكر. لو حاولنا نعيش معها نجعلها تربي قلوبنا على معرفتنا بقدر العظيم سبحانه وتعالى، نستطيع ولا نستطيع؟ نستطيع لو امتثلنا منهج القرآن. لو أنه أحبتي يوم طلعنا رحلة، أنا مع أولادي وأنت مع أولادك، أو حلقة التحفيظ أو مدرسة، خرجنا ذاك اليوم، ليس لنا في هذه الرحلة إلا شيء واحد، أن نمتثل لقول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. من اللي أحبتي منا لما استمع إلى هذه الآية في سورة الجمعة، في صلاة الجمعة، في صلاة العيد، في صلاة العشاء، في أوقات كثيرة نستمع إلى سورة الغاشية، من منا امتثل قول الله عز وجل بالنظر إلى الإبل؟ من؟ أنا أسأل الآن، أريد فقط من يرفع يده تكرما لي حتى نشوف من منا امتثل أمر الله في هذا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ شيخنا الله يبيض وجهك ويرفع درجتك ويزيدك إيمانا وتقى في الدنيا ورفعة في الآخرة، ها؟ ما شاء الله. هي يقول الشيخ: هي الوحيدة التي تمشي اليد والرجل مع بعضنا. تعال بعلمك كيف ممكن تتفكر بالإبل. أنا مرة لما قرأت السورة، كان ذلك في يوم الجمعة، قلت في نفسي: ليش ما نمتثل إلى قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أخذت الأولاد معي وطلعنا. وين رحنا؟ إحنا في الرياض، وين نروح؟ إثمامة عادة، ولا اللي يطلع منا ولا منا، اللي عنده شيء بعرين ولا من هذا. فقالوا لي إنه الإبل تحب الشيء الحالي، فأخذت معي، أنا الأولاد ثلاثة الله يصلحهم ذاك الوقت، فأخذت معي 5 إس كريم. تعرفون إس كريم؟ تعرفونه زين، الظاهر الشباب يعرفونه زين. أخذت 5، 3 للأولاد واثنين للبعرين. فرحت أول ما أقبلت مديت الإيس كريم قلت كذا البعير ما أدريت إلا والله يجي يركض وثر بالفعل عارف الإيس كريم الرجال فجاء يركض. المهم فأعطيته هذا والله وأخذ جلس عندي قرابة 10 دقائق تأمل في وجهه في يعني شفرته في شفتيه في وجهه في خلقة الله له. جاب يمشي وثر الثاني ها إلى الآن باقي فيه شوي مسح قلت له هذا الثاني لك تستاهل. فأخذ الثاني فجلس 10 دقائق أخرى جلسنا قرابة ثلث ساعة والله يا أحبتي صليت المغرب في ذلك اليوم في يوم الجمعة صليت المغرب وهي من أخشع الصلوات التي صليتها في حياتي. وأخذت هذا من واحد من الإخوة كنا قديما أيام الشباب الحين راحت علينا أيام الشباب في المتوسط كانوا الإخوة قاعدين يلعبون كورة فكانوا من فريقين فريق قوي جدا وفريق ضعيف. حارس الفريق الضعيف هذا جالس مسكين الكورة دائما عنده لكن حارس الفريق القوي الكورة ماكت جتا فكان جالس يجلس أحيانا ثلث ساعة ما له عمل ولا أي شغل فيقول لي يا أبو عبد الرحمن أنا من كثر ما جلست ومليت رفعت عيوني إلى السماء أتفكر في السحاب في الشمس وهي تغيب في الطير يقلب جناحيه كذا قعدت أتفكر في السماء والله يقسم لي هذا اسمه أحمد يقسم أحمد يقول والله الذي لا إله إلا هو ما صليت صلاة في حياتي هي أخشع ولا أخضع ولا أذل من صلاة المغرب تلك. ولذلك كانت عبادة الصحابة التفكر والقرآن مليء بالتفكر 1300 آية لو أردنا أن نربي قلوبنا ونزيد الإيمان فيها بالتفكر لأن التفكر تستطيع أن تتفكر في كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. وهذا كثير أخي بعض الناس يعني يحجر التفكر في أشياء محدودة معينة لا افتح قلبك للكون سترى قدرة الله ورحمة الله وترى قوة الله في كل شيء من حولك إذا فتحت بصيرة القلب لتنظر إلى حكمة الرب سبحانه وتعالى في خلقه. من الأشياء التي دائما أذكرها وأذكر بها في هذا الباب في سورة الأعلى والله عز وجل يقول شوف الآية كيف الذي خلق إيش فسوى خلق وخلق شيئا مسوى أي أن خلقة الله مسوى. إيش معنى هذا الكلام؟ ألست ترى حبيبي لو أن أحدا من الناس خرج إلى الدنيا وإذ عنده عين صغيرة عين كبيرة أذن داخلة وأذن بارزة إذ بالفم هذا من الخلف من هنا إذ له قدمان لكن واحدة قصيرة وواحدة طويلة جدا له يدان لكن قد يد يعني ضعيفة ويد ضخمة جدا. بالله عليك لو ناداك هذا الشخص في الشارع تجيبه؟ ها ناداك إيش بتسوي؟ وين بتروح؟ تفرق صح؟ ليش؟ لأن الله فقط لم يسوي خلقته سبحانه وتعالى بينما الله قد سوى خلقتك هنا فأين شكر الله أخي؟ أين الشكر على تسوية الله للخلق؟ ومن منا لم يستشعر ذلك أطلب منه زيارة واحدة سأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يعافي كل مبتلى. زوروا أحبتي مستشفى الملك فهد لأورام الأطفال من أجل أن تحركوا قلوبكم وتعرفوا نعمة ربكم عليكم زوروا مستشفى أورام الأطفال طريق التخصصي تقاطع مع طريق عثمان بن حفان خذ اليسار إن كنت جاي من جهة الشمال خذ اليسار تأخذ شمالا ستجد المستشفى عليك. ادخل أخي وانظر إلى الأطفال هناك كيف ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا أراد لهم ما أراد. ثم احمد ربك على خلقتك وتسوية الخلق منه سبحانه وتعالى لك والله الذي لا إله إلا هو ستنطق ليس بلسانك ولكن بكل عضلة في قلبك أن تقول اللهم لك الحمد يا ربي لك الشكر يا ربي لك الشكر يا ربي لك الشكر وأنت تتأمل في نفسك وتتأمل في أولادك ومن حولك أخي. وهذا قول الله عز وجل الذي إيش خلق فسوى ثم قال والذي قدر قدر فهدى. إيش قدر فهدى؟ إيش معنى قدر فهدى؟ قدر قدرين قدر كوني وقدر شرعي. القدر الكوني كيف أحبتي إذا أردتم أن تتبصروا في قدر الله في كونه كيف ستعرفون ذلك وتشكرون الله وتحمدونه عليه وتسبحون سبح اسم ربك الأعلى لما تسجد تسبح من قلب ناطق بتسبيح العلي الأعلى جل وعلا
ليش نحن نسجد أحبتي ونسجد والقلب بارد وهو يقول ماذا؟ سبحان ربي سبحان ربي الأعلى. ليش؟ لأن القلب ما نطق، لأن القلب ما استشعر. تريد أن تستشعر؟ سهل جدا، سبح اسم ربك الأعلى. قال الذي خلق فسوى والذي قدر، والذي قدر فهدى. انظر إلى تقدير الرب سبحانه سبحانه وتعالى. الآن الطفل الصغير أحبتي أول ما يخرج من بطن أمه يبحث عن ماذا؟ يبحث عن ماذا؟ أول ما يخرج من بطن أمه، أنت حبيبي وش اسمك؟ علي قدامي. إيه؟ أيوه إيه؟ عبد الرحمن. أول ما خرج من بطن أمك دورت إيش؟ دورت إيش؟ بالمعرفة لا بالرؤية. إيش دورت؟ دورت الحنان. ذاك الوقت نطالع، ما أظنك والله حبيبي دورت الحنان، لكن دورت إيش؟ فاتح فمك دور الحليب. ها؟ هي دور الحليب. فخرج الصغير من بطن أمه لتوه عمره يعني دقائق أحبتي. أنا لما جاءني المولود الأخير مباشرة قلت أريد أتأكد من هذا، بشوف أنا يوم أنا صغير إيش سويت. فأول ما خرج صغيري فاتح فمه يبحث عن غذائه، أخذته الممرضة إلى الأم. لما وضع، لم يوضع يعني وضع على حضن الأم ولم يقرب إلى الصدر، فلما أرادوا يحملون الأصبع هنا جاء على كذا على الوجه قليلا، فظن أنه هنا، ففتح الفم يبحث عن شيء ما وجد، أخمض عينيه هكذا زعلان، ما هو الشيء الذي يريده. لما وضع الفم الصغير هذا في حلمة صدر الأم مباشر الصغير هذا حرك فكيه وبدأ يمص حليب أمه. قولوا لي بربكم من الذي دله؟ من الذي علمه؟ من الذي هدى أن حياته في تحريكه لفكه حينما يضع فمه في هذا الجلد الناتئ من صدر أمه؟ وماذا يدري هذا الصغير بالفرق بين الصدر أو اليد أو البطن أو الظهر؟ ولكن الله قدر قدر فهدى سبحانه وتعالى.
أيها الأحبة، أختم معكم هذا الحديث بأن من أراد سعادة الدنيا والآخرة وأراد هناء الدنيا والآخرة وأراد رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة فعليه بشيء واحد فقط، أن يجعل هذا القرآن حياة له تسير كل أمور، في حال رضانا، في حال غضبنا، في حال غنانا، في حال فقرنا، في حال قوتنا، في حال ضعفنا، في حال كلامنا، في حال نظرنا، في حال سمعنا. فاجعل القرآن أخي هو الذي يسيرك، وأبشر بعد ذلك إلى كل خير. لأن الإنسان أحبتي سيسمع مرة في القرآن أن يقول الله عز وجل له: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الآن لما يستمع إلى الآية ويستجيب لها ويجعلها حياة، هل ممكن شبابنا دول الشباب الصغار يروح للإنترنت ويبدأ يدور بروكسي وتكسير حواجز ويدخل على مواقع خطأ ويشوف صور محرمة أو لا؟ ما يمكن، لأن القرآن هو الذي ربانا، ما أبوه ولا مديره في المدرسة ولا مشرفه في حلقة تحفيظ القرآن ولا أخوه، وإنما الذي رباه هو الله جل وعلا بكلامه العظيم هذا. ولذلك إذا كان القرآن هو المربي نرتاح كثيرا في كل حال. مباشرة لما يأتي خطأ يريد واحد منا أن يعتدي على أحد من الناس فيتذكر قول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى. خلاص انتهى، يريد أن يغتاب، أو ما فيه إلا هو وشخص آخر مبغض للمغتاب لن يعترض عليه. ولكن إذا تذكر أن الله عز وجل سيطلع عندئذ لن يتكلم. حينما يتذكر قول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم معك في كل حال جل وعلا. ولذلك إذا جعلنا القرآن أحبتي بهذا النحو سهل كل شيء في الحياة. فأعيد أرتب لك الأمور قليلا: إذا أردت أن تتربى بكتاب الله فعليك بتلاوة القرآن بدءا، لا تهجر كلام الله. ثانية، افهم ما تقرأ من القرآن. مرت عليك كلمة ما تعرف معناها، عيب حبيبي أنك تتجاوز الكلمة من دون أن تقف على مراد الله منها، ما يصلح هكذا. عرفنا المراد نحرك القلوب بها. يقول واحد: أنا قلبي قاسي ما قدرت أحرك القلب بالقرآن. أبدا، ما في أحد ما يستطيع يحرك قلبه بالقرآن. تقول لي: أنا ما أستطيع حاولت مرارا. أقول لك أبدا،
إذا كررت مرة ومرتين وثلاث وأربع وأربعين وخمسين ومئة ستصل أخي المبارك إلى لحظة يبارك الله عز وجل لك فيها بهذا القرآن على قلبك، فيبدأ القرآن يتفجر نورا وهدى ورحمة بالقرآن. ولكن القرآن عزيز، القرآن وإنه لكتاب عزيز. القرآن مو بجريدة ولا مجلة ولا موقع انترنت، القرآن كلام الله، وهذا القرآن لن يؤتيك بعضه حتى تؤتيه كلك. فإذا أردت أن يفتح الله قلبك للقرآن كرر. وقد قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا إيش؟ لنهدينهم سبلنا. والله أحبتي، أعرف واحد من الإخوة، وخذوه أخيكم ويذكر لكم ما وقف عليه وتيقن منه أحد طلاب العلم، ما استطاع أن يدخل عظمة سورة الفاتحة في قلبه، ما استطاع، حاول مرارا ما استطاع، مكث 8 سنوات، 8 سنوات مع سورة الفاتحة يكررها، يتباكى معها، يقرأ كتب التفسير التي فسرتها، يقرأ كل كلام أهل العلم فيها، يعيد ويكررها، يمضي معها 1 ساعة و2 ساعة و3 لوحده لا يتلو إلا الفاتحة. بعد 8 سنوات فتح الله قلبه لأعظم القرآن، لأم القرآن، لأفضل من شقت عنه السماء فنزل إلى الأرض. فالمسألة أخي ليست بالهينة. إنا سنلقي عليك قولا إيش؟ ثقيلا. ولولا أن الله يسره، والله ما فهمنا منه حرفا، لكن الله يسره لمن؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من إيش؟ مدكر. إيش المدكر؟ يدكر مرة بعد مرة. نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح في حديث أبي ذر كرر آية واحدة حتى طلع الفجر، آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كررها صلى الله عليه وسلم من تلاوته في صلاة الليل، قال أبو ذر، حتى طلع الفجر وهو يكرر آية واحدة. هذا فيما يتعلق ب القرآن خير مربي، وكيف نربي أنفسنا بكتاب الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يربيني وإياكم بكلامه العظيم. اللهم ربنا وإلهنا ومولانا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ربنا وإلهنا ومولانا، نسألك أن تنور بالقرآن العظيم قلوبنا وجوارحنا ودنيانا وأخرانا. اللهم نور بالقرآن العظيم قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وألسنتنا. اللهم إلهنا ومولانا لا إله إلا أنت، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اهدنا لأحسن الأقوال لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم ربنا يا كريم يا رحمن يا رحيم، اللهم إنا نسألك وأنت الكريم المتفضل المنان أن تفتح أبواب السماء في هذه الساعة الطيبة المباركة. اللهم افتح أبواب السماء ببركة من عندك، اللهم صب علينا صبا من خيراتك. اللهم ربنا لا تجعل فينا شقيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته. اللهم من كان منا معرضا عن القرآن فقربه إلى القرآن، اللهم من كان معرضا منا عن تدبر القرآن فاجعله من أهل تفهم وتدبر القرآن. اللهم إلهنا لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك لنا ولوالدينا ولذريتنا ولأزواجنا وزوجاتنا، اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم خير الدنيا والآخرة. اللهم صب علينا من كتابك العظيم علما لا ينقطع، اللهم نورا لا ينقضي، اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن علم القرآن وعمل بالقرآن، وممن يرتقي بالقرآن، وممن يحميه القرآن ويشفع له عن نار النيران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شفعنا في القرآن، اللهم اجعل القرآن شافعا لنا، اجعله شافعا لنا يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.